بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد السلام، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنكم لتفعلون ذلكم، لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله عز وجل أن تخرج إلا وهي خارجة. قال: رواه أحمد والبخاري. هذا الحديث ساقه المصنف في أحكام أم الولد، وقد عرفنا في الدرس الماضي أن المراد بأم الولد هي الجارية التي يأتيها سيدها ويتسراها وتحمل منه وتنجب، فإذا أنجبت ولدا أو بنتا، لأن الولد في لسان الشرع يراد به الذكر والأنثى، كما جاء في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا وضعت ولدا فإنها بهذا الولد تضمن مسألة عتقها، لكن العتق لا يتحقق إلا بعد موت السيد، لأن هذه الأمة عندما أنجبت ابنا لسيدها صارت أم ولد. ومما يعز على الإنسان أن يعير ولده بأنه ابن للجارية، ولهذا الولد يكون سببا في عتق أمه، بحيث لو توفي الأب تعتق الأم مباشرة. وموجب عتقها أن المال مال الأب ينتقل إلى الورثة الذين منهم الولد، ومعلوم أن الولد لا يملك أحد أبويه، وبمجرد ما يكون أحد الأبوين في ملك الولد أو في نصيب الولد فإنه يعتق. لذلك قرر الشرع أن أم الولد تعتق عن دبر، يعني بمجرد موت السيد، لأن الابن لا يملك أمه، وكذلك الشارع منع السيد من بيع هذه الجارية لأن في بيعها إلحاق ضرر وذل ومهانة لولدها، حيث يعير بأنه تباع أمه وأنها تنتقل من مالك إلى مالك وهو ابن لسيدها. لذلك قيل إن أم الولد لا تباع ولا توهب، يعني ما تعطى لهدية ولا تنقل ملكيتها إلى أي شخص، كل ذلك تطلعا لحريتها التي تكتسبها بسبب ولدها. هذا الحديث الذي بين أيدينا، رجل من الأنصار يقول إننا نأخذ السبايا، وهذا كان أيام الجهاد عندما كانوا يخرجون للجهاد في سبيل الله وينصرهم الله ويغنمون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع عليهم الغنائم، ومن الغنائم التي توزع السبايا، يعني الأولاد النساء البنات توزع على المقاتلين يملكونها. فكان من أعطي جارية امرأة له أن يباشرها وله أن يتسراها، لكن بعضهم يقول نحن نريد الثمن، يعني هو يريد هذه الجارية إذا أعطيها يبيعها ليستفيد من قيمتها، وهو أيضا يريد أن يستمتع بها حتى يبيعها ريثما يبيعها. فهل له أن يفعل ذلك؟ نعم، لأن الشرع رخص له في ذلك، في أنه له أن يعاشر ملك اليمين. لكن هذا الأنصاري وغيره كانوا يفعلون شيئا، وهو أنهم إذا باشروا الجواري عزلوا، يعني عند نهاية المباشرة لا يقذف الواحد منهم بمائه في رحم الجارية، وإنما يحاول أن يفعل ذلك خارج الرحم حتى لا تحمل الجارية منه، لأنها إن حملت أصبحت ملك يمين وفسد عليه بيعها فلا يستطيع أن يبيعها، وهو في أصله يريد الثمن، فكانوا يعزلون. وهذا الذي كان يروى عن جابر رضي الله عنه وغيره من الأنصار أنهم كانوا يقولون كنا نعزل والقرآن ينزل، وغالب ما كانوا يفعلون ذلك في السرايا ويفعلون ذلك في السبي. فلهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام على سبيل التقرير: أتفعلون ذلك؟ يعني تعزلون؟ قالوا نعم. قال: المسألة لا تحتاج إلى ذلك، إن عزلتم أو لم تعزلوا فإن العبارة بما قدره الله سبحانه وتعالى، فإنه ما من نفس قدر الله أن تخرج إلا وخرجت، سواء عزل أو لم يعزل. ولا شك إن العزل أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب، ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب، إلا أن المقدرة وإلا أن القاضية بالحمل أو بعدمه هو الله سبحانه وتعالى، فأنتم لو تركتم الأمر ففيه سعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم، وإنما بين لهم أن ترك العزل هو الأولى. وهذا الأمر نجده في مسألة الجواري، والحديث ورد في السبي، وأهل العلم يقولون إن للرجل أن يعزل عن أمته خشية أن تحمل. وإن جر الخلاف في هذه المسألة إلى الزوجات، ما الحكم في مسألة الزوجة؟ هل له أن يعزل عنها أو لا؟ وفي أزماننا هذه تطورت المسائل، حيث وجدت من الأدوية والعلاج وموانع الحمل أشكالا وأنواع، فهل للرجل أن يفعل ذلك أو لا؟ يقول أهل العلم إن مسألة العزل أو مسألة تعاطي ما يمنع الحمل يتوقف على الهدف والغاية. فإن كان الهدف والغاية هو عدم الإنجاب خشية الفقر أو خشية الإنفاق، أو أن هذا الأب يقول ظروفي ولا أستطيع وما عندي وغير ذلك مما يتحكم في الأرزاق، فهذا جاء القرآن برده وبطلانه، وبين أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا تكفل برزق كل دابة على وجه الأرض، وأن الولد قد يكون سببا في غنى أبيه، وقد يكون سببا في زيادة رزقه. ولذلك لا يجوز لأحد أن يمتنع عن إنجاب الولد خشية الإملاق أو خشية الإنفاق، يعني خشية الفقر أو خشية الصرف، لأن الله تعالى أخبر أنه يرزق الأولاد ويرزق الآباء، وأنه يرزق الأبناء أو يرزق الآباء ويرزق الأولاد، كما جاء في كتابه سبحانه وتعالى. لكن جدت في هذه الأيام أيضا أسباب أخرى، فنجد مثلا في بعض الدول وفي بعض الحكومات يمنعون منعا باتا من أن ينجب الزوجان أكثر من ولدين، بل إن منهم من يفرض غرامات على من يفعل ذلك. ولا شك إن هذا فيه محاربة لسنة الله سبحانه وتعالى، وفيه مخالفة لأمر الله جل وعلا، وفيه نهي عن فطرة الله التي فطر الناس عليها. أما إذا كان هذا الفعل ينطلق من الأبوين الزوجين لأسباب قد تكون شرعية وقد تكون عادية، مثل أن تكون المرأة مريضة ولا تستطيع تربية الأولاد، أو أن تتابع الأولاد لا يمكن الزوجين من إعطاء الأولاد حقوقهما في التربية في الرضاع، لأن المرأة قد تحمل ولم تكمل رضاع ابنها الأول، وهذا قد يترتب عليه إلحاق ضرر بالولد الثاني أو بالولد الأول والولد الثاني. وكذلك ما نراه مثلا في أيامنا هذه من انشغال بعض النساء بالعمل وعدم البقاء في المنزل، مما يترتب عليه الصعوبة في إنجاب الأولاد. هذه المسألة إن كان هناك اتفاق بين الزوجين على ما يسمى بتنظيم النسل وتنظيم الولادة وإعطاء كل ولد حقه من الرضاع والفطام والتربية وغير ذلك، فنسأل الله تعالى ألا يكون في ذلك بأسا. لكن علينا أن نعلم أن من يفعل ذلك رأيه وقوله قد يصادم ما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لأن من أهداف الزواج أن تكثر هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تأتي يوم القيامة وهي أكثر الأمم، وإن تأخرت في وجودها وإن تأخرت في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون أكثر الناس تبعا يوم القيامة، وأن يكون أكثر الناس تابعا، وأن يكون أكثر الناس أمما. ولذلك من أسباب زيادة هذه الأمة وتكثيرها وإظهار عزتها في إنجاب الأولاد. إذا لم يكن هناك دافع ومانع، إذا لم يكن هناك دافع يتعارض مع قدر الله وقضائه، ولم يكن هناك مانع مثل المرض ومثل يعني الحرص على نجابة الولد وغير ذلك مما يتعلق بمصالح الأولاد، فإن في هذا ومصالح الزوجين أيضا، فإن في هذا سعى إن شاء الله شريطة أن يكون ثمة اتفاق بين الزوجين. ولا يجوز للرجل أن يعزل عن المرأة بغير اتفاق معها ورضا منها، كما أنه لا يجوز للمرأة أن تتعاطى ما يمنع الحمل سواء كان دواء أو غير دواء، لا يجوز لها أن تفعل ذلك إلا بموافقة وبإذن من الزوج. لذلك جعل الفقهاء هذه المسألة في دائرة المباح، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا عليكم ألا تفعلوا. يعني الأفضل أن الإنسان لا يعزل، لأنه الله سبحانه وتعالى إن قدر أن يكون ثمة ولد فإن الولد سيكون، وإن حرص الزوج على العزل فسيسبقه الماء عن العزل ويكون الولد. وكذلك إذا قدر الله ألا يكون ولد، فمهما بقي ومهما عاشر وباشر فإنه لن يكون ثمة ولد. ومحل المناسبة، مناسبة هذا الحديث للترجمة، أن للإنسان إذا كان عنده أم ولد، إذا كان عنده سبي، إذا كان عنده جارية وهو يريد أن يتخذها للتجارة وللبيع، له أن يعاشرها وله أن يباشرها، وإذا ما أراد أن ينجم منها وعزل عنها فالعزل لا بأس به إن شاء الله. ها؟ هي واحدة، الجارية والسبي شيء واحد، بس السبي أعم، يشمل الأولاد، يشمل الرجال والنساء، كلهم يسمون سبيا لأنهم يسبون، يعني بمعنى أنهم يؤخذون ويجمعون. لكن هذا السبي إذا وزع وملك وكان هناك نساء فللرجل أن يستمتع بالجارية، طبعا بعد أن يستبرئها، يعني بعد أن يظهر أنها ليست حامل، لأنها إذا كانت حاملا لا يجوز له أن يعاشرها، لأنه لا يجوز له أن يسقي ماء غيره أو زرع غيره، أن يسقي زرع غيره. قال: وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان، يعني نحب أن نبيعها ونأخذ ثمنها، فكيف ترى في العزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنكم لتفعلون ذلكم، يعني هذا العزل، لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم، يعني إن شئتم أفعلوا وإن شئتم ألا تفعلوا، المسألة مقدرة عند الله جل وعلا، إن قدر الله لك أن تنجب من هذا السبي فإنك مهما حرصت على العزل ستنجب، وإن قدر أنك لن تنجب فمهما فعلت لن يكون إنجاب. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإنها ليست نسمة كتب الله عز وجل أن تخرج، ومعنى نسمة يعني روح، والمراد به الإنسان، إلا وهي خارجة. الحديث رواه أحمد والبخاري، فالحديث صحيح. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الحديث: نعم، ما نسابع يمنعها، يعني يناقشها ايش السبب، ربما تكون ذات لها وجهة نظر يعني وسبب وجيه، يحاول ان التفاهم، فان اصرت له ان يعني يهجرها كما هو معروف عندما يختلف الزوجان له ان يؤدبها، لكن قبل ذلك، قبل ان يفعل شيء، عليه ان يتحقق يعني ما الموجب لذلك. قال: الحديث فيه دليل على جواز العزل عن الإماء. قال: وسيذكر المصنف حديث أبي سعيد هذا في باب ما جاء في العزل من كتاب الوليمة، يعني في كتاب النكاح، من كتاب الوليمة والبناء، سيعود ذكر مرة ثانية، وسيبين هناك أن هناك فرق بين الجارية وبين الحرة، وأن متى يجوز العزل عن الحرة ومتى لا يجوز. قال: ويأتي شرحه إن شاء الله تعالى هنالك، فإنه الموضع الأليق به، يعني الأولى. وفي مطلق العزل خلاف طويل، وكذلك في خصوص العزل عن الحرة أو الأمة أو أم الولد، يعني هناك خلاف بين أهل العلم. قال: وسيأتي هنالك مبسوطا بمعونة الله. وقد عرفنا مجمل ما ذكره المصنف في هذا الموضع. قال: ولعل مراد المصنف رحمه الله بإيراد الحديث الاستدلال بقوله: فنحب الأثمان، على منع بيع أمهات الأولاد، وهو محتمل، يعني أن المرأة، أن الجارية إذا حملت ليس لسيدها أن يبيعها، ولذلك كانوا يحتاطون فيعزلون كي لا تحمل. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا، وإذا مات فهي حرة. قال الحديث رواه الدارقطني، ورواه مالك في الموطأ، والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر، عن عمر رضي الله تعالى عنهما من قوله وهو أصح. ثم قال وعن جابر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا. قال الحديث رواه أحمد وابن ماجه. قال وعن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر رضي الله تعالى عنه نهانا فانتهينا. قال رواه أبو داود. قال بعض العلماء إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحا ثم نهى عنه، ولم يظهر النهي لمن باعها، ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين، ثم ظهر ذلك في زمن عمر رضي الله عنه فأظهر النهي والمنع. وهذا مثل حديث جابر أيضا في المتعة، قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر، حتى نهانا عنه عمر في شان عمرو بن حريث. قال رواه مسلم، وإنما وجهه ما سبق لامتناع النسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وعن عمر بن الخطاب وعن الخطاب، ثم قال وعن الخطاب بن صالح عن أمه قالت حدثتني سلامة بنت معقل قالت كنت للحباب بن عمرو، قالت كنت للحباب بن عمرو ولي منه غلام، فقالت لامرأته الآن تباعين في دينه؟ قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال من صاحب تركة الحباب بن عمرو؟ قالوا أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو. قال فدعاه فقال لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فأتوني أعوضكم. ففعلوا، فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قوم أم الولد مملوكة، لولا ذلك لم يعوضكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعضهم هي حرة قد اعتقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففي كان الاختلاف. قال رواه أحمد في مسنده، قال الخطابي وليس إسناده بذلك. هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله فيها بيان وجوه الاختلاف، وأن الخلاف في بيع أم الولد خلاف قديم، يعني من أيام الصحابة رضوان الله عليهم، فقد جاءت أحاديث تدل على المنع، وجاءت أحاديث تدل على الجواز، وبعضهم يرى أن الذي منعه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرى أن المانع هو عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك المؤلف لما أورد هذه الأحاديث صنفها كما رأينا على ثلاثة أصناف، بدأ بأمر النهي وساق فيه حديث ابن عباس وأتبعها بمسألة جواز بيع الأمة الموطوءة إذا لم تحمل كما جاء في حديث أبي سعيد. ثم بعد ذلك أورد الخلاف الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين كأنه رحمه الله أخره لأن هذا الرأي يدل على أن آخر الأمر من أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو المنع، ولذلك هو يؤيد ما جاء في صدر الباب. لعل هذا هو السبب في ترتيب هذه الأحاديث وذكرها على هذا النهج في الكتاب. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وهذا صريح، وقال لا يبعن ولا يهبن ولا يورثن، لأنه بمجرد موت السيد تعتق الأمة. قال يستمتع بها السيد، يعني الزوج، يعني المالك، يستمتع بها السيد ما دام حيا، وإذا مات فهي حرة. والحديث أخرجه الدارقطني في سننه، ورواه مالك أيضا في الموطأ، ورواه الدارقطني أيضا بطريق آخر كما قال من طريق آخر عن ابن عمر، عن عمر، أي فجعله من مسند عمر لا من مسند عبد الله بن عمر. لكن رواية مالك ورواية الدارقطني الثانية هي موقوفة على عمر رضي الله تعالى عنه، يعني مما رآه عمر ومما أفتى به، وليس هو من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحكم على أن الرواية الموقوفة أصح من الرواية الرواية الموقوفة أصح من الرواية المرفوعة، يعني أن هذا الكلام من قول عمر هو أشبه منه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مالك في الموطأ والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر، عن عمر من قوله. ايش بها؟ ايش الأخيرة؟ الدارقطني روى الروايتين، مرة عن ابن عمر مرفوعا ومرة عن عمر موقوفا. وأما مالك فرواها في الموطأ من رواية عمر موقوفة. نعم، لأنه الرواية الأولى انتهت بقوله وهي حرة. قال ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر من قوله. فهذا الحديث الموطأ موقوف على عمر. ثم قال وعن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا. قوله سرارينا يعني السرية التي يتزوجها أو التي يتسراها ويطعها سيدها، وقوله أمهات أولادنا بدل من كلمة سرارينا، يعني كنا نبيع الجارية سواء كانت أم ولد أو لم تكن أم ولد لكن سيدها قد باشرها. والنبي صلى الله عليه وسلم فينا، يعني موجود، لا نرى حتى فينا حي، لا نرى بذلك بأسا، فهذا الحديث فيه أن الصحابة كانوا يبيعون السراري ويبيعون أمهات الأولاد ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن أم الولد يجوز بيعها. لكن هذا الحديث قال أخرجه أحمد وابن ماجه، وبعض أهل العلم الذين منعوا بيع السراري علوا هذا الحديث وقالوا هذا الحديث ما فيه إشعار بأن النبي اطلع، وظاهره أنهم كانوا يفعلون ذلك دون علم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يصلح هذا الحديث أن يكون حجة، خصوصا لأنه يصطدم مع الأحاديث التي تصرح بالنهي عن بيع أمهات الأولاد. أو أن حديث جابر يحمل على بيع السراري قبل الحمل، يعني إذا قلنا إن هذا الحديث يمكن الجمع بينه وبين حديث الباب وبين أحاديث النهي، أن الجواز والإباحة في بيع السراري قبل الحمل ما دامت ما حملت ولم تلد له أن يبيعها لأنها جارية قن، لكن متى حملت ومتى وضعت ولدا منعت من الايه من البيع. الا انه يعكر على هذا الجمع قول جابر سرارينا امهات ايه اولادنا. نعم ما نسامع. إذا وجد الجهاد في سبيل الله ووجدت الغنائم نعم لهم أن يتخذوا السراري، لكن شريطة أن يكون الجهاد في سبيل الله، القتال بين الكفار والمسلمين. لكن ما يحدث في بعض في أزماننا هذه من أن بعض المسلمين يغيرون على بعض المسلمين ويأخذون البنات ويتسروا بهن، فهذا في الحقيقة ليس جهادا في سبيل الله، وبالتالي أيضا إن هذا الفعل يعتبر زنا ولا يعتبر يعني من فعل الجهاد في سبيل الله، لأنه لا يجوز قتال المؤمن ولا يجوز قتال من يقول لا إله إلا الله، والذين يفعلون ذلك هم خوارج يخرجون على المسلمين. ولذلك لا يحل لهم إذا أخذوا وقتلوا، لا يحل لهم أن يأخذوا النساء والذراري ويستبيحوهن بدعوى أن هذا جهاد في سبيل الله. واضح؟ لكن لو وجد الجهاد في سبيل الله والمراد به إعلاء كلمة الله فإننا نطبق أحكام الجهاد، ومن أحكام الجهاد جواز التسري بالغنائم. قال فهذا الحديث إذن كلامه أو فعله أو قول جابر رضي الله عنه ظاهره أنه يتعارض مع أحاديث النهي، لكن قلنا إن العلماء ردوا هذا الحديث بأن هذا احتمال أن النبي لم يطلع على فعل هؤلاء ولذلك فعلوه دون علم منهم بالنهي، ولا وفعلهم دون علم بالنهي لا حجة فيه، وفعلهم الذي فعلوه لا يؤاخذ عليه لأنهم لم يعلموا بالنهي، أما من علم بالنهي فعليه أن ينتهي. قال وعن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا. وقوله بعنا يحتمل أن جابر هو الذي فعل ويحتمل أن غير جابر هو الذي فعل، ولما كان الفعل معروفا بينهم جاز أن ينسبه إلى نفسه فقال بعنا. وقوله أمهات الأولاد يعني الجواري اللائي تسر اللائي تسراهن أسيادهن وحملن منهم. وقوله على عهد أبي بكر يعني في زمن أبي بكر فعلوا ذلك، مما يدل على أن هذا الحكم ليس بمنسوخ وأن هذا الحكم باقي وأن عمر رضي الله عنه هو الذي نهى عنه منعه. وكونهم امتنعوا رضوان الله عليهم بأمر من عمر هذا يدل على أن ولي الأمر إذا منع أمرا جائزا لمصلحة يجب على الناس أن يطيعوا ويمتثلوا، لأن هذا إنما فعله عمر رضي الله عنه مراعاة لمصالح الناس، ومن أبرز المصالح مصالح الناس في منع بيع أمهات الأولاد كما ذكرت حتى لا تلحق أولادهم الذلة، لأن الولد عندما تباع أمه الولد هنا لم يتبع أمه في الرق وهو حر لأنه ولد سيدها، لكن يلحقه بذلك نوع من المذلة، ولأن أيضا أم الولد الشرع أعطاها عدة وأعطاها وعدا بالحرية باكتساب الحرية من خلال موت السيد، لأنه إذا مات السيد عتقت الجارية بمجرد موته، فلما كان هذا الوعد لها ولما كان هذه الخصوصية أعطيت لها لذلك منعت من البيع. فعمر رضي الله تعالى عنه لما لاحظ هذه الأمور منع الناس من أن يبيعوا أمهات الأولاد، والتزم الناس بذلك كما يقول جابر رضي الله عنه. لكن هنا يذكر العلماء يقولون أو يذكر الإمام المجد بن تيمية يقول هذه المسألة من المسائل الشائكة، ومسألة بيع أمهات الأولاد من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، وهي أشبه ما تكون بمسألة المتعة، متعة النساء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للمجاهدين الذين يخرجون للجهاد وللقتال رخص لهم بالمتعة، وكانت المتعة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نهى عنها صلى الله عليه وسلم، واختلف الصحابة في تحديد تاريخ النهي، فالجمهور منهم على أن النهي كان يوم خيبر المتعة وعن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، لكنه جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأصحابه أن يتمتعوا بعد فتح مكة وفي أيام غزوة أوطاس، يعني أيام فتح الطائف. فغزوة أوطاس وفتح مكة كانت في زمن واحد، وأنه رخص لهم أن يستمتعوا 3 أيام ثم منعهم. وبعضهم كان يروي أن المتعة كانت مباحة لهم، وأنهم تمتعوا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيام أبي بكر وفي أول أيام عمر، ثم منعهم عمر رضي الله عنه. ولذلك هنا أشار يعني المجد بن تيمية إلى أن الخلاف في بيع أمهات الأولاد كالخلاف في مسألة المتعة. والذي عليه المحققون من أهل العلم أن حديث علي رضي الله عنه اشتمل على أمرين: النهي عن المتعة والنهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية. وأن التقييد بقوله زمن خيبر متعلق بأكل لحوم الحمر الأهلية، وأن الأحاديث الأخرى والتي رخصت في المتعة وأنها إنما حرمت في عام أوطاس لا تتعارض مع حديث علي، لأن علي رضي الله تعالى عنه ذكر الأمرين، أما المتعة فلم يحدد زمن النهي، وأما أكل لحوم الحمر الأهلية فحددها. فيحمل حديث علي في تحديد النهي عن المتعة على حديث النهي عنها في عام أوطاس وبعد فتح مكة. وأما الذين قالوا إن الناس تمتعوا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وفي أيام أبي بكر وبعضا من أيام عمر، فهذا النهي ليس موجها لي، أو فهذه الإباحة ليست مقصود منها متعة النساء، وإنما قصد منها متعة الحج، لأن المتعة عندنا على نوعين: متعة الحج ومتعة النساء. ومتعة النساء انتهت بعام أوطاس، ومتعة الحج هي التي بقيت حتى نهى عنها عمر. ونهي عمر رضي الله عنه لأن البلاد الإسلامية انفتحت والمواصلات تيسرت وبإمكان الإنسان أن يأتي بنسك العمرة مستقلا ونسك الحج مستقلا، لذلك حث عمر الناس على أن يفردوا الحج، يأتوا بالحج وحده ولا يجمعوا بين العمرة والحج ولا يؤدوا النسك متمتعين، يعني يحرموا بالعمرة ثم ينتهوا منها ثم يبقوا في مكة إلى وقت الحج ثم يحرمون ويؤدون نسك الحج. هذا الذي نهى عنه عمر. فمن أطلق النهي نهي عمر عن المتعة لعله سبق إلى ذهنه متعة النساء، والمسألة لا تتعلق بمتعة النساء وإنما تتعلق بمتعة الحج. أما ما يتعلق بحديث جابر إنهم كانوا يتمتعون فهذا إما أن يحمل على أن جابر ما بلغه النهي في أيام النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنهم كانوا يتمتعون، وقد حاول المجد بن تيمية رحمه الله إلى يعني الإجابة عن حديث جابر بشيء آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وأن أبا بكر رضي الله عنه والمدة التي فعلوها في زمن عمر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بلغه أنهم يفعلون ذلك بعد النهي، يعني أن هؤلاء فعلوه بعد النهي وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغه فعلهم، ولذلك لما لم يطلع على فعلهم ظنوا أن هذا الفعل مباح وهو في حقيقته غير مباح، حيث منع الناس منه في عام أوطاس. يقول: ما هي متعة الحج؟ نحن شرحنا متعة الحج وقلنا هي أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، إما من شوال يأتي إلى الحج فيحرم بالعمرة، ثم بعد أن ينتهي من العمرة يتحلل ويبقى في مكة إلى أن يأتي يوم الحج فيحرم بالحج ويذهب إلى أداء الحج. والله تعالى يقول في حق هؤلاء: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على أن يتمتعوا في السنة التي حج فيها، وأمرهم أن يتحللوا، وأمرهم أن كل من لم يسق الهدي فليتحلل من عمرته وليجعلها فليتحلل من حجه ويجعلها عمرة. والصحابة رضوان الله عليهم ترددوا لأن النبي لم يفعل، وكان صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي، فلما ترددوا قال لهم عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. عندئذ التزم الناس وتحللوا لما رأوا من عزم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل هي خاصة بالصحابة في تلك السنة ولا الحكم عام مستمر باق؟ محل نزاع. ثم ذهب العلماء إلى أن المتعة جائزة، متعة الحج، بل ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المتعة في الحج أفضل الأنساك، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الإفراد في الحج أفضل الأنساك، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن القران في الحج أفضل الأنساك. وعلى كل حال ليست هذه المسألة التي محل بحثنا، وإنما المسألة التي أصل البحث هي مسألة بيع أمهات الأولاد. فحديث جابر يحمل على أنه لم يبلغه النهي، وأن من كان يبيع كان يبيع دون اطلاع على النهي، فلما ظهر مسألة النهي ظهر مسألة البيع، وكثر من يبيع ورفع الأمر إلى عمر رضي الله عنه شدد على الناس ونهاهم عن بيع أمهات الأولاد تبعا للنهي الأول الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا نحن إنه لما اتسعت البلاد وأمن الناس وأصبح الحج ميسر، الإنسان ينشئ السفر، مرة يسافر للعمرة ومرة يسافر للحج. هي التمتع لا يزال إلى الآن، والناس الآن كثير منهم يتمتع، لكن عمر رضي الله عنه منعه ليس المراد به التحريم، ما يقول إن الحج إن المتعة ما تجوز، لكن هو يفضلها، يقول ما دام الناس الآن في أمن عليهم أن يعظموا بيت الله وأن يأتوا إليه مرة بالحج ومرة بالعمرة، لأن هذا فيه تعظيم لبيت الله أعظم وأوقع في التعظيم من أنك تأتي إلى الحج أو تأتي بالنسكين في سفر واحد. قال ثم نهى عنه، ولم يظهر النهي لمن باعها، ولا علم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بمن باع في زمانه، واعتذر عدم علم أبي بكر لقصر مدته وانشغاله، يعني أبا بكر رضي الله عنه بأهم أمور الدين، وهي إعادة المرتدين إلى حظيرة الإسلام. فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة كفر كثير من العرب، حتى يقال إنه لم تقم الصلاة في الجزيرة العربية بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وفي أثناء خلافة أبي بكر إلا في 3 مساجد: مسجد مكة، ومسجد المدينة، ومسجد جؤاثة. ومسجد جؤاثة موجود الآن في الأحساء في قبيلة بني عبد القيس، قبيلة بني عبد القيس، هؤلاء الذين بقوا على الإسلام، وما عداهم ارتدوا وقالوا خلاص الإسلام كان في زمن النبي ومات النبي، ولذلك ارتدوا، لكن الله سبحانه وتعالى قيض لهذه الأمة أبا بكر رضي الله عنه، فأعاد الناس كلهم وأعاد الجزيرة العربية كلها إلى الإسلام بعد أن الخلاف في الزكاة تبع أيضا، يعني منهم من ارتد ومنهم من ترك الدين بالكلية ومنهم من ترك دفع الزكاة، قائلين ان الزكاة هذه قالوا هذه إتاوة، وبعضهم قال متأول الزكاة تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لان الله يقول خذ من اموالهم صدقة، والخطاب موجه اليه، وما دام النبي مات خلاص ما تدفع. لكن ابا بكر اعتبر هذا ردة، لانه قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. على كل، أبو بكر رضي الله عنه عندما واجه هذه الجموع وواجه الناس، واجههم على أنهم مرتدون وقاتلهم على أنهم مرتدون، ولذلك أعادهم إلى حظيرة الإسلام، فانشغل طوال السنتين أو الثلاثة التي تولى الخلافة فيها بإعادة استتباب الإسلام والإيمان إلى نفوس الناس. ولذلك ما كانت هذه المسائل العادية تهمه، بل إن السبي كثر في أيام أبي بكر، ولأنه اعتبرهم كفار، فكان كل ما قاتلهم يقتل المقاتلين منهم ويسبي الذراري، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا معه في ذلك. ولهذا قال بعض المخالفين إن أبا بكر رضي الله عنه قاتل المسلمين وأنه سبب ذراريهم، ورد العلماء عليهم بأن أبا بكر عندما قتلهم كانوا كفار، وأنه لما سبى ذراريهم كان من الذراري ومن السبايا أن وزع عمر أبو بكر رضي الله عنه السبايا على المقاتلين، ومنهم علي رضي الله عنه، وكان علي قد، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.